الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الحضا الحضانة، يقول رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة بفتح الحاء وبكسرها أيضا مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى جنبه، وهي في الشرع تحمل مؤونة المحضون وتربيته، أو نقول حفظ من لا يستقل بأمره عما يضره بتربيته وعمل ما يصلحه. هذه هي الحضانة باختصار. قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد في هذا الباب، أول حديث فيه في باب الحضانة، قال: عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الحديث حسن لأن أحد رواته هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو الراوي لهذا الحديث، صحابي الحديث، وحديثه حسن عند أهل العلم. قالت: جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم شاكية لزوجها الذي أخذ وأراد أخذ ابنها وهو صغير، وقدمت بهذه المقدمة القوية التي تبرر بها طلبها حضانة ابنها هذا، فقالت: أن ابني كان بطني له وعاء، أو وعاء أي ظرفا حال حمله، مدة الحمل 9 أشهر، وهو في بطنها له وعاء ظرف يحويه. ثم قالت مبرر آخر: وثدي له سقاء، يعني تعني به اللبن، والسقاء هو ما يحفظ فيه الماء من القرب ونحوها. هذا المبرر الآخر، يعني مدة الرضاعة كان ثديها كالسقاء له. المبرر الثالث الذي قالته: وحجري له حواء. الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء، أي يضمه ويجمعه. ثم قالت: وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. العادة يعني إذا طلق الرجل المرأة في كثير من الأحيان، يعني أحد أسباب أخذ الابن هو الإضرار بالأم، لكن هناك احتمالات أخرى منها محبة الولد، والخوف عليه، ولنجعل آخر شيء لأنه إن شاء الله في المسلمين قليل، هو إرادة الإضرار، فهو قد يكون شفقة عليه ورحمة به وحبا له، يريد أن يكون معه حتى يرعاه ويؤمن له حاجاته، فقالت يريد أن يأخذه مني وأنا هذا حالي معه قبل الولادة وبعد الولادة. قبل الولادة كان في بطنها، بطنه له وعاء، وثم بعد الولادة ثديها له سقاء، وحجرها له حواء، فقدمت بهذه المقدمة الرائعة التي تسبب بها طلبها أن يكون الابن عندها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي، فالأم أحق بالابن بالولد عموما ما لم تتزوج، على ما سيأتي، على يعني إلى 7 سنين عند الكثير، ثم بعد ذلك يخير، وسيأتينا هذا. فقال أنت والأم تستحق الأولوية لها في الحضانة ما لم تتزوج، بشرط أن تكون من أهل الحضانة، وهي أن تكون يعني عاقلة مسلمة، يعني مأمونة على 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 الولد، فتكون هي الأولى من الأب. فإذا تزوجت انتقلت الحقية حقية الحضانة إلى الأب، والشرط هو يجب أن ينظر في الحاضن إلى مصلحة المحظون. فإذا كان الأب إذا كانت الأم تهمل الولد ولا تقوم بما يجب له ويخشى عليه عندها، فإن الحضانة تنتقل إلى الأب. وربما نشير إلى ترتيب وفيها تفصيلات عند الفقهاء، يعني إذا كان الأب بعد الأب لا توجد أم ولا أب، فمن؟ قالوا أم الأم، ثم بعد ذلك أم الأب، ثم سيأتينا حديث ابنة حمزة أن الخالة أم، وهذا سيأتينا في حديث قريب إن شاء الله بعد حديث، وفيه تفصيل نحتاج إليه كثيرا. هذا الحديث يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: فتوصلت لاختصاصها به، يعني أنا قلت بررت، يعني هي توصلت باختصاصها به، يقول في الأمور الثلاثة التي ذكرتها من كون بطنها وعاء وثديها سقاء وحجرها حواء، فتوصلت بهذا، يقول الحافظ ابن حجر، لأن تبين أنها هي حق من غيرها. الحديث دل على أن الأم أحق بحضانة الطفل غير المميز. المميز سيأتينا فيه حديث خاص، حديث أبي هريرة أن امرأة أتت وقالت: إن ابني نفعني وسقاني من بئر كذا، من بئر أبي عنبة، فسنبين ذلك. لكن هذا في الطفل غير المميز قبل 7، هذا الحديث في الطفل قبل 7 سنوات. سيأتينا إن شاء الله حديث في الطفل الولد المميز يعني بعد 7، وسيأتينا حديث في الأم إذا كان كان أبوه مسلما يعني هو مسلم بالتبعية وأمه كافرة. كل هذا سيأتينا بحديث مستقلة إن شاء الله تعالى. أن الأم أحق بحضانة الطفل بحضانة الطفل غير المميز. متى؟ عند المنازعة. عند المنازعة. أما إذا تركه أبوه ولم تكن هناك منازعة فيبقى على ما اختاروا واتفقوا عليه. لكن عند المنازعة وعند المشاحة كل واحد يقول هذا أنا أخذ ابني، فحينئذ يتدخل الشرع ويحكم بينهما وقد فعل. وهذا عند ما لم يحصل مانع كما قلت، مانع من ذلك كأن تكون الزوجة قد تزوجت، فإذا تزوجت فإنها يسقط حقها إلا في أحوال ينظرها القاضي، يسقط حقها في الحضانة. وكانت الأم، سيأتينا يعني نقل عن أبي بكر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في يعني لماذا كانت الأم أحق. الأب قد يأخذه منها ويجعله عند زوجته التي هي كانت ضرة لأمه، ومعروف ما بين الضرائر من ربما تصل إلى حد الأحقاد، فكيف ترعى رعاية تامة وتشفق وتحوط إلا ما إن شاء الله ولد ضرتها. وسيأتينا يعني قول أبي بكر وقول ابن عباس كلام جميل جدا إن شاء الله تعالى. إذن ما لم يكن مانع كالزواج أو لم تكن الأم صالحة للحضانة كأن تكون معتوها أو ضعيفة التصرف أو نحو ذلك. أن الأم دل الحديث ما لم تنكحي دل الأم تتزوجي دل الحديث على أن الأم إذا نكحت سقط حقها في الحضانة، هذا واضح في الحديث. لكن هل يسقط بالعقد أو بالدخول؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بمجرد العقد يسقط حقها في الحضانة، وبعضهم قال لا يسقط حقها إلا بدخول الزوج الثاني، إلا بدخول الزوج الثاني. والجمهور جمهور أهل العلم قالوا بالعقد، قالوا بأنه يسقط حقها بالعقد، ويبررها بعض الشراح وخاصة في زماننا هذا أن الأم وأهلها ينشغلون كثيرا بالإعداد للزواج الجديد، هذا مشاهد في عصرنا. أبدا البيت يكون كله في كما يقولون طوارئ، في حالة طوارئ، فيكون ينشغل عنه، فهذا من مبررات أن يكون بالعقد. وبعض العلماء يقول بأنه بالدخول لأنه حق الزوج أعظم من حق الابن حينئذ، فإما أن تنشغل عن الزوج أو تنشغل عن الابن. تقديم الأم في الحضانة على الأب في غاية الحكمة لمعرفتها يعني معرفة الأم بأحوال تربية الأطفال والصبر عليهم وتنظيفهم ورعايتهم وما يصلح لهم والتفرغ لذلك. الأب يشتغل يطلب لهم الرزق، لكن الأم متفرغة لخدمة الطفل، فيكون من الأسباب. فهو في تقديم الأب غاية في الحكمة والمصلحة للطفل، لأن الأم أرفق حال تفرغها طبعا ما لم تتزوج، إذا كانت لم تتزوج فهي أرفق به حال تفرغها لمعرفتها بأحوال التربية وأحوال الأطفال وتنظيفهم وتغذيتهم والصبر على ذلك أيضا. قال بعض العلماء الرافعي في شرح مسند الشافعي: ويشترط لاستحقاقها أن تكون جامعة لصفات الإسلام، هذا واحد، والعقل، فلا تكون معتوها لا تحسن التصرف، والحرية والعدالة، فإذا كانت أمة فهي ملك غيرها، ملك سيدها، فكيف يعني تحضن هذا الولد المحتاج للرعاية التامة؟ ظاهر الحديث أن الطفل أو أن الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب، لكن هذا ما لم يكن في انتقال الحضانة إليه، ما لم يكن انتقال الحضانة إليه سببا لإضاعته، مثل أن يجعله كما قلنا عند ضرة أمه التي تزوجت، ومعروف يعني ما بين الضرائر من الغيرة التي قد تؤدي إلى بغضاء وعمل ما يغيظ تلك، فلا تقوم زوجة أبيه بمصالحه، فمثل هذا لا يجوز أن يعطى الحضانة حتى لو تزوجت الأم، بل تكون الأم أحق، فإن خيف أن تضيعه الأم، إذا خيف أن تضيعه انتقلت الحضانة إلى من بعدها، لأمها مثلا أو لخالته أو لمن بعدها حسب الترتيب، لأنه لا يجوز إقرار هذا الطفل المحظور المحضون بيد من لا يصونه. العلماء لهم تفصيل طويل جدا يأخذ صفحات في من تنتقل إليه الحضانة إذا عدمت الأم لسبب كنحو زواج أو موت، وكلها اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى. والأقرب منها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال يعني هو يقول بتقديم الأقرب مطلقا سواء من جهة الأم، يعني الآن نحن بعد الأم والأب، فيقدم الأقرب مطلقا سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، فإن تساويا قدمت الأنثى. يعني له خالتان، له عمتان، متى؟ عم وعمة، خال وخالة، تقدم الأنثى. قال أبو بكر يخاطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب كانت عنده أم عاصم، إحدى زوجاته أم عاصم، فطلقها فأراد أن يأخذ هذا الابن كما في الرواية، وجده يلعب في مسجد قباء فأخذه، فجاءت جدته أم عاصم، فخاصمت عمر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فماذا قال أبو بكر؟ قال ريحها، وفي رواية ريقها، يعني الأم، ريح الأم أو ريقها كما في بعض المصادر، ومسها، لمستها له الحانية اللطيفة التي تحمل الرحمة، ومسها خير له من الشهد أو الشهد وهو العسل ما لم يصفى. انظر إلى كلام هؤلاء الحكماء، هؤلاء الصحابة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ريح الأم وفراشها وحجرها خير له من الأب حتى يشب ويختار لنفسه ما دام صغيرا. كل أنا قلت كلامنا كله في ما الذي لم يميز. فيقول ابن عباس: ريح الأم وفراشها وحجرها خير له من الأب حتى يشب ويختار لنفسه. يعني في رواية قول أبي بكر الذي تقدم، وهو قوله ريحها ومسها خير له من الشهد، في بعض الروايات خير له من السمن والعسل. وفي رواية لعكرمة مولى ابن عباس عنه، عن ابن عباس: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. انظر كيف جمع هذه الأشياء من الصفات التي بسببها قدمت الأم على الأب في الحضانة. فالحضانة يعني هي من الأمور التي يعني تعم بها البلوى، ما أكثر الطلاق وما أكثر الأولاد وما أكثر. فالإسلام شرع هذا من قديم، لم يتركه يعني هؤلاء الضعفاء. وفي هذا الحديث يعني عناية الله سبحانه وتعالى في شرعه بالمستضعفين، بالضعفاء. الآن يعني فرق بين أن تحضنه أمه أو يذهب إلى ضرة، أو يذهب إلى دار من دور الأيتام. في هذا الحكم مراعاة لحق الطفل وحق الزوج الجديد، الزوجة الجديدة الذي سيتزوج لهم. فهذا ما هذا الحكم سبحان الله، من حكمة الشرع راعى حق الطفل في رعايته والحنو عليه واللطف به ومن هو الأصلح له، وراعى حق الزوج أيضا حتى لا تنشغل عنه الأم وتكون غير متفرغة له. ويعني فإنها بعد الزواج إما أن تهمل حق الزوج، وإما أن تهمل حق الولد، وحق الزوج آكد من حق الولد. إذن فهذا من رعاية حق الزوج. ثم قال رحمه الله تعالى حديث آخر، وهذا في الأول في الذي لم يميز، هذا الحديث في الولد الذي قد ميز. يعني العلماء حدوا حدا للتمييز وإن لم يكن متفقا عليه، لكن حدوا حدا أغلبيا، وهو 7 سنوات، لأن الغالب في من بلغ سن 7 أن يستقل بأموره أو بأكثر أموره. وعن أبي هريرة قال الحافظ: وعن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، ما أعدل الإسلام. وهذا إذا 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 تساوت. الآن الأب لا عيب فيه، لا مطعن فيه، الأم أيضا كذلك، ليست متزوجة وليست، يعني لم يذكر، لو كانت متزوجة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال للأولى: ما لم تتزوج حق به ما لم تتزوج. لكن ما دام أقره فهذا دليل على أنها لم تتزوج. فإذا تساوى الحقان فيختار المميز من الأولاد أيهما شاء. هذا الطفل، هذا الولد اختار أمه فأخذته وذهبت به ورضي، لأن يعني في قصة عمر عندما قال له أبو بكر وحكم قضى به لأمه أم عاصم، قال الراوي: فلم يتكلم عمر، قبله. هذا شرع الله. الآن يملأ الدنيا صراخ واستئناف، وما ربما اشتكى القاضي، ربما فعل، هذا شرع الله. وهذا القاضي أبو بكر ليس بمتهم. فيقول الراوي: فلم يتكلم عمر بشيء، قبل هذا الحكم. يقول أبو هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، أي يأخذه مني ويجعله معه. والولد هذا كما قلنا هذا مميز، بدليل أنها تقول: سقاني من بئر أبي عنبة. وبئر أبي عنبة هذه يقول الكتب المصادر القديمة على نحو ميل من المدينة، والميل هو يعني أكثر من كيلو ونصف بقليل، كيلو وستمائة وأربعة أو خمسة أمتار. ويقول بعض الباحثين أنه في محطة القطار التي في العنبرية الآن، هو تحت أحد الأبنية، البير هذه تحت أحد الأبنية التي في العنبرية، وهي القطار، محطة القطار الموجودة إلى الآن. يعني الولد يذهب ويستقل ما من مسافة أكثر من كيلو ونصف ثم يأتي به إلى المدينة، هذا مميز بلا شك. هذا ولهذا نقول هذا الحديث في المميز الذي يستقل. وأمه تقول: نفعني، فعندما ظهرت منفعته يريد أن يأخذه مني. فقال النبي، خيره النبي: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك. يعني الآن ليس هناك ما يقدم الأب وليس هناك ما يقدم الأم، تساويا في الحق. فالعدل أن يخير هذا الولد بين أبيه وأمه. فعندما خيره النبي صلى الله عليه وسلم اختار أمه فأخذت بيده فانطلقت به، والحديث صححه جمع من أهل العلم. هذه بئر أبي عنبة كانت مشهورة، يعني ولذلك قالت النبي يعرفونها، وهي ماؤها عذب جيد. وعندها استعرض النبي صلى الله عليه وسلم جيش بدر، الجيش الذي ذهب به إلى بدر استعرضهم هناك، أوقفهم واستعرض الجيش ورد من استصغر منهم، من رآه صغيرا، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رده لأنه صغير. وهذا من الرحمة في الإسلام، لا يعرضه لما لا يطيق من الجهاد والقتال، هذا يحتاج إلى رجال أشداء وأقوياء. فاستصغر لأنه أقل من 15 سنة في ذلك الوقت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم واستعرضه عند بئر السقيا أو بئر أبي عنبة، وهي متقاربة. قوله هذا أبوك وهذه أمك. قال الخطابي في كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود قال: وهذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة عن الحضانة، فإذا كان كذلك خير. والدليل على أن هذا مستغنى عن الحضانة ما قالته أمه أنه كان يجلب له لها الماء من هذه المسافة، وهي ما يزيد بالمعايير اليوم عن كيلو ونصف الكيلو. أجمع العلماء على أن الصبي قبل سن التمييز يكون عند أمه ما لم تتزوج، أو يكون هناك مانع آخر كما تقدم. فإذا ميز واستغنى في كثير من الأمور فحينئذ يستوي الحقان ويخير عند أهل العلم. لكن ماذا؟ هذا التخيير ليس مجمعا عليه، المجمع عليه هو كونه عند أمه ما لم يكن مانع كالزواج. أما إذا كان مميز هل يخير أو لا يخير؟ قولان إلى أهل العلم. وهل تخير الأنثى كما يخير الغلام؟ قولان أيضا لأهل العلم. العلماء حددوا كما قلت سن التمييز بالسابعة، لأن هذا في الغالب هو سن الاستغناء عن والتمييز، سن الاستغناء والتمييز يعني في الغالب ما لم يكن هناك يعني سبب آخر، كان يكون في ضعف في أو مرض أو نحو ذلك. شرط العلماء للتخيير لمن قال به، يعني العلماء الذين يقولون بالتخيير، لأن هناك من لا يقول بالتخيير، لكن التخيير هو الراجح الذي يؤيده الدليل، وهذا الحديث من أدلته، أن يكون جميعا من أهل الحضانة، أن يكون اثنين. لكن إذا كان واحد منهما لا حق له في الحضانة وهناك مانع من أن يكون حاضنا، فهذا لا يخير بل يكون عند الآخر وحق أن يكون من أهل الحضانة بأن تتحقق فيه مصلحة الطفل، مصلحة الطفل يعني تكون متحققة في واحد منهما. فإذا كان الأب أحفظ للطفل وأغير قدم عليها، وكذا لو كانت الأم أحفظ قدمت عليه، ولا عبرة باختيار الطفل في هذه الحالة. إذا كان أحد الأبوين غير صالح للحضانة واختاره الطفل لا عبرة بهذا الاختيار، لأنه ضعيف العقل، ربما يختاره لأنه يمكنه من اللعب والضياع، فاختاره يعني غير مؤثر في هذه الحالة. الثاني أن يكون الطفل عاقلا، إذا كان الطفل معتوه لا يميز الأصلح له فإنه لا يقبل. إذن شرط في الحاضن وشرط في المحضون، فالحاضن أن يكون أهلا للحضانة، وللمحضون يكون أهلا للاختيار بأن يكون عاقلا. فإن كان معتوها فحضانته لأمه، لأنها هي في الحالة أصون له إذا كان لا معتوه ضعيف العقل، فالأم هنا هي التي تصبر عليه، وهي التي يعني بالمشاهدة تصبر على جميع تصرفاته وما يحصل منه، لأنها أشفق كما تقدم عن الصحابيين أبي بكر وابن عباس، فهي أشفق وهي أصبر وهي أقوى بمصالحه من أبيه. هناك مسألة يذكرها الفقهاء وإن لم تكن منصوصة في الحديث، لكنها مما يبحث، لأن البحث في من هو أحق بالحضانة. إذا مرض الولد حتى ولو كان مميزا، إذا لم يكن مميزا فهو عند أمه إذا كانت أهل للحضانة سواء كان مريضا أو صحيحا. لكن إذا مرض المميز الذي تجاوز السبع وكان عاقلا، ما أين يمرض إذا مرض؟ أين يكون؟ قال العلماء يكون عند أمه، عند أمه. لماذا؟ لأنها أحفظ له وأصلح له في تمريضه، فتمرضه حتى ولو كانت غير حاضنة له، حتى لو كانت متزوجة فتأخذه إلى بيتها وتمرضه، فإذا مرض يعود لحاله، إذا صح يعود لحاله. انظروا يعني حماية الإسلام لهؤلاء، للأطفال، للجيل، للضعفاء. فقالوا بأن الحضانة في هذه الحال تنتقل إلى الأب. هناك يعني بعض الفقهاء كما قلت لا يقولون بالتخيير، لكن التخيير دليله قوي وثابت. فالذين لا يقولون بالتخيير بماذا يقولون؟ يقولون المميز عند أبيه دائما، إذا ميز فيكون يلحق بأبيه. يعني يستدلون بقوله النبي، بقول النبي في حديث ابن عمرو المتقدم، أنت ابن عمر أنت أحق به ما لم تنكحه. فهذا يقولون يعني الآخرون يضعفون الحديث، أو أنه هذا الحديث في غير المميز، في غير المميز. واختلفوا أيضا في البنت بعد السبع، هل تخير كما يخير الغلام أو لا تخير؟ القول الأول أنها تخير، أنها لا تخير، والأب حق بها بعد السبع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا قول الشافعي. والقول الثاني تخير كما يخير هو مشهور مذهب أحمد. الثاني أنها تخير كما يخير الغلام، لأن كل سن خير فيه الغلام تخير فيه الأنثى، تخير فيه الأنثى، وهذا مذهب الشافعي. طيب وين أبو حنيفة؟ سيقول لي واحد الآن أين مذهب أبي حنيفة ومالك؟ نقولهم لا يقولون بالتخير أولا. فالخلاف هنا عند من يقول بالتخير وهم الشافعية والحنابلة. فالحنابلة يقولون هو عند أبي، يعني هي عند أبيها ولا تخير، والشافعية يقولون تخير كما يخير الغلام. أما المالكية والأحناف فهم لا يقولون بالتخير أصلا، فلذلك لم يدخلوا في هذا التفصيل، لم يدخلوا في هذا التفصيل. وهناك قول آخر ثالث، القول الثالث هذا قال تكون تبقى عند أمها حتى تحيض. وقال بعضهم حتى يتسلمها زوجها، يعني تتزوج وأخذها زوجها. وهذا قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، لأنهم لا يقولون بالتخير، ورواية عن أحمد. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى ورحم الجميع، فقال هو الأصح دليلا، وقال هذا القول هو الذي لا نختار سواه. لماذا؟ لأن الأم هي تحتاج إلى الأب، لا يعلمها صنعة الغزل في القديم مثلا، أو نقول كلمة عامة ما يخص النساء من الأعمال، هذه تقوم به الأم، يعني إن لم تكن عند أمها فسيفوتها كثير مما يلزم النساء فعله عند الأب، يحفظها من الاعتداء عليها ويكفلها في النفقة والكسوة، والآن يعلمها يدخلها المدارس، لكن الأم لها خصائص أخرى، الأب لن يعلمها بعض خصائص النساء إلا ما قل. فلذلك هذا القول قوي، ولهذا اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الصنف الثالث الذي قلت لكم، وهو إذا كان الولد من لأب مسلم وأم غير مسلمة. يقول الحافظ: وعن رافع ابن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، هو رافع أسلم، هي قصته، يحكي قصته، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم. رافع هذا الصحابي رضي الله عنه أسلم وزوجته أبت أن تسلم، بقيت على كفرها ولم تسلم، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم في الأمر، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية، يعني جانبا، والأب ناحية في الجانب الآخر، وأقعد الصبي بينهما. سبحان الله، هذا التواضع والعدل الذي لن يكون مثله. فأقعد النبي الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه عندما خيره، مال إلى أمه، يعني ظهر عليه أنه يود أن يكون مع أمه. هذا الطفل ظهر منه ما يدل على أنه يريد أن يكون مع أمه. أمها الآن غير مسلمة، وغالبا ستكون مشركة، الله أعلم، ما اطلعت على شيء في هذا، لكنها غير مسلمة. فمال إلى أمه، ظهرت علامات الميل على الأقل إلى أمه، إما بالمشي إليها والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده. استجاب الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما رضي بهذا، فقال: اللهم اهده. فمال إلى أبيه فأخذه، والحمد لله. فالحديث أخرجه، يقول الحافظ، أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم. فهذا الحديث كما ترون، يعني هو يشرح نفسه، واضح جدا، وكل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور النبوة. صحيح إن قد نتوقف عند بعض الألفاظ العربية لبعدنا عن العربية، لا لأن العيب فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق وأوتي جوامع الكلم، فهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر الكلام ثلاثا ليفهم عنه، يعتني بهذا. لكن إذا بعد الزمن، بعدنا عن العربية وتعلمها، أصبح يعني في نظرنا شاق، وهو كذلك نحن الآن نرى أولادنا وفي أنفسنا أيضا، يعني نحتاج إلى معاجم اللغة ونحتاج، أما أولئك في أول ما يسمع الكلمة يفهمها، لأنها لغته، لغته التي عاش عليها، يفهمها بسليقته وطبيعته. ف يعني كما قلنا أبت امرأته أن تسلم، أي استمرت على كفرها ولم تسلم. فمال أي ظهر منه أنه يرغب أن يكون معهم، ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهده، يعني إلى ناحية أبيه. فانصرف إلى ناحية أبيه وأقبل عليه فأخذ وذهب به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده، قال صلى الله عليه وسلم، أي أمل قلبه إلى جانب الهدى، يعني الإسلام. يعني اللهم اهده، أي أمل قلبه إلى الجانب الذي فيه الهدى، أو جانب الهدى، وهو جانب أبيه، لأن أباه مسلم. فعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سنحتاجه في الجمع بين الأحاديث أيضا، ما يظهر يعني يشكل على بعض الناس بعض هذا الحديث وما تقدم. فقال اللهم اهده، فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه فهداه للحق والجانب الذي فيه الهدى، وهو جانب أبيه المسلم. فانصرف إلى ناحية أبيه وأقبل عليه فأخذه وذهب به. هذا الحديث قال بعض العلماء أن الأم أحق بالحضانة وإن كانت كافرة. قال لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وهي كافرة. إذن المبدأ أنه أن لو لم يكن لها حق في الحضانة ما خيره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول، وهم لا يقولون عن هوى، هم يعني اجتهاد في الأدلة رحمهم الله تعالى. ولهم علينا حق الدعاء وحسن الظن بهم رحمهم الله. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، فهذا يدل على أن الأم لها حق في الحضانة، أو هي الأحق بالحضانة وإن كانت كافرة. لكن القول الآخر قالوا بأنه لا حق للأم في الحضانة. لماذا؟ لأنها يعني ستربيه على دينها، وهذا مشاهد. وما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث. إذن فستكون سبب في إغوائه، فيقولون لا، أن نعم، أن الأم إذا كانت التخيير يكون في الحالة التي يكون فيها الأب والأم مسلمين. أما إذا كان أحدهما كافر، وخاصة الأم هنا، لأنه إذا كان صغيرا قبل التمييز فهي أحق به. لكن في هذه الحالة يعني أصبح هناك مانع من أن تكون حاضنة على القول الآخر، لأنها تربيه على دينه. ولأنهم يعني لا ولاية، قالوا أصحاب هذا القول، لا ولاية لمسلم لكافر على مسلم، لا ولاية، لأن الحضانة ولاية. قالوا بأن الحضانة ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، فإذن ليست من أهل الحضانة أصلا. لماذا؟ لأنها ستكون سينتج عنها أن يكون، لأنها ولاية ستكون نتيجة ذلك ولاية الكافر على المسلم، وهذا غير جائز في الشرع، وأدلة الشرع في هذا كثيرة. وأيضا قالوا من الخشية عليه أنها تربيه على 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 دينها، فحينئذ هذه التربية تغير الفطرة التي فطر الله عباده عليها. الفطرة يعني كما في الحديث الذي ذكرنا، ما مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه الأصل فيه أن يكون على الفطرة، وهي فطرة الإسلام هذه التي طبع عليها وولد عليها. لكن يأتي التأثير، تأثير الأبوين، تأثير الأبوين وتأثير ما حول الأبوين أيضا. فإذا ربي على هذا ونشأ عليه و يعني تمكن منه هذا، يصعب بعد ذلك انتزاعه منه. يعني إذا ربي على الكفر ونشأ عليه، فبعد الكبر يعني وعقله تماما وأقنع به وغرس في عقله أن هذا هو الحق، فإنه حينئذ بعد الكبر يصعب انتقاله عنه. وكما قلنا هو أيضا يعني يكون سبب في تغيير الفطرة التي فطر الله عباده عليها. والكفار بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون يعني هم أولياء أيضا، فلا تكون ولاية لكافر على مسلم. كما قلنا يعني يشترط في الحاضن، وقد قال عدد من أهل العلم منهم الصنعاني في شرح هذا الكتاب في سبل السلام، قال يشترط كون الحاضن عاقلا بالغا، فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، إذ هو يحتاج، هؤلاء هم يحتاجون إلى 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 من يرعاهم ويحضنهم ويكفيهم كما في سبل السلام. والأخ يريد أن يكتب ونعينه في بعض الطبعات، لأن له طبعات الجزء الثاني 333. فالحق أنه لا 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 يسلم أو لا يعطى ولا تمكن الأم من حضانة الابن خوف عليه. ونحن اتفقنا على أن النظر سيكون لمصلحة المحظون، وأن المصلحة الدينية مقدمة على جميع المصالح. فإذا كان يخرجه عن الفطرة وعن دين الإسلام ويحول بينه وبين الإسلام ويربيه على الكفر، فليس بأهل أن يكون الكافر حاضنا. ونقف عند هذا الحديث، لأنه سيأتينا حديث أيضا بين الكبار، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة اختصموا عند بنت حمزة. فالحافظ جاء بما يناسب الباب، جاء بجزء من الحديث، لكن إن شاء الله سنذكر الحديث كاملا في البخاري وفي غيره. الحافظ قال: وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، خالتها هذه هي امرأة جعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم. هذا مختصر، الحافظ أتى به مختصرا، وسنأتي به إن شاء الله في الجلسة القادمة كاملا، ونشرحه حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى ويفتح به. ولكن هذا الحديث يعني في رواية أخرى عن علي أيضا فقال الجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. كل هذا سيأتينا إن شاء الله. وابنة حمزة لها يعني هذه هي التي مر معنا في حديث ما أدري الأخوان منهم أحد حضر تلك الجلسة ولا لم يحضر أحد. أريد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنة عمه هذه هي قال له علي تزوجها. وفي حديث آخر ما لك تتنوق في قريش ولا تأخذ يعني من بنات عبد المطلب من ذريته من أقاربه. قال هل عندكم شيء من ذلك يعني يصلح لي؟ فقال ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة إنها ابنة أخي من الرضاعة. ولذلك في هذا الحديث في الألفاظ التي لم يأتي بها الحافظ ابن حجر أنها عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عاهد الكفار في غزوة الحديبية وبعد أذن له يعني اتفقوا على أنه يبقى فترة محددة في مكة ثم يخرج. فجاء الكفار لعلي وقالوا صاحبك انتهت المدة التي اتفقنا عليها. فخرج النبي فخرجت يعني بعده تناديه فتبعته يعني لفظ الحديث فتبعته يا عم يا عم يا عم. فأخذها علي بن أبي طالب إلى آخر الحديث في صحيح البخاري الذي سنذكره في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا درس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمها وتطبيقها والإخلاص في ذلك وأن يرزقنا الاستقامة عليه وحتى الممات وأن يوفقنا للعمل الصالح إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.